السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدأ من الآية رقم 11. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب الإثم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
يقول الله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. جاءوا بالإفك يعني فعلوه، إن الذين فعلوا الإفك. الإفك والكذب والافتراء قريب بعضها من بعض. الكذب نقيض الحق، يقول خلاف الواقع، والافتراء أن يأتي بشيء من عنده لم يكن واقع ولا موجود ولا يتصف به أحد. والإفك، الإفك أعلى من ذلك كله. أفك معناها قلب الشيء، وسميت المؤتفكات قرى قوم لوط صدوم وعيصوم، هي أربع قرى سميت مؤتفكات لأن جبريل عليه السلام حين أمره ربه بقلبه رفعها وقلبها رأسا على عقب. فالذي يأفك يأتي فيقلب الحقائق عن وجهها ويلتوي بها ويضل من سمعها، فهو كذب زائد فيه معرفة الحق فقلبه عن حقيقته، وإخراج الأمر على غير وجهه. فمن يسمعه ولم يتفطن ولم يكن ذي بصيرة يدلس عليه ويغلب عليه الأمر. فالله عز وجل قال عن هؤلاء: جاءوا بالإفك، أي فعلوه. لما قال جاءوا بالإفك دل على أنهم أتوا به والناس لا تعلمه، ومعناه كذلك أنهم جاءوا بهذه العظيمة من عند أنفسهم، لم يكن أمر واقع. الإفك عرفنا معناه كذبا فيه قلب الحقيقة عن وجهها. ثم استعمل هذا اللفظ أصبحت الحقيقة غالبة، فإذا قالوا الإفك علموا أنها قصة عائشة رضي الله عنها. حديث الإفك وقول الإفك، أهل هذا الدين وأهل هذه الملة إذا سمعوا هذا غلب عليهم العرف أنها المعني به قذف أم المؤمنين. قصتها رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غزوة بني المصطلق وهم هي غزوة المريسيع موقعها من جهة رابع بين قديد الرابع ورابع. كانت أماكن وبلاد لبني المصطلق قوم من خزاعة. جاء خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون له لمحاربته فذهب. وكان إذا خرج أقرع بين نسائه يصطحب إحداهم فوقعت القرعة على عائشة رضي الله عنها فذهب بها ونجح وأتى بأسارى وغنم منهم وتزوج منهم من الصفي فاعتقها وتزوجها. الشاهد أنهم لما رجعوا وكان مسيرهم على دواب جاء الليل فعرسوا، التعريس معناه النزول أول الليل أو وسط الليل، ثم استيقظوا وشدوا الرحيل. ذهبت عائشة رضي الله عنها كسائر نساء المسلمات أنهم يخرجون بعيدا لأجل قضاء حاجتهن، فذهبت ورجعت فافتقدت عقد لها، عقد منظم من خرج سموه ذات أظفار، وهو خرج من البحر يخرج فيه بياض وسواد، فافتقدته فرجعت فالتمسته فوجدته فعادت وإذا الجيش رحل. هودجها، الهودج عبارة عن أخشاب تعمل كالقبة ويوضع فوقها ثياب للتغطية والستر، ثم يحمل الهودج هذا فيوضع على رحل البعير. الرحل عبارة عن ذهن يسموها البردة على الحمار والسرج للفرس، يوضع على السنام ثم يوضع عليه هذا الهودج وهو خاص بالنساء. فلما رجعت الذين حملوا الهودج رأوه، ما ظنوا، لأن النساء ذاك الزمان لا يأكلن إلا قليل ولا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا في الليل، ظنوا أنها فيها فحملوها وساروا. فلما رجعت لم تجد أحد، عرفت أنها ولو سارت ليلا قد يكون عقباه غير حميدة. قالت أنام في مكاني والركب إذا افتقدوني رجعوا، نامت. كان في الساقة صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، كان يضعه صلى الله عليه وسلم في الساقة. الساقة مؤخر الجيش، إذا غادروا يتأخر ويكون حارسا طليعة للقوم يحرسهم من عدو يأتي، ثم إنه يتعقب ما نسي الجيش أو افتقده من متاع أو غير ذلك فيحمله معه. هذا شأن الساق، كان ساق القوم. لما رجع صفوان وجد خيالا من بعيد، الخيال شيء فيه سواد لا يعرفه الإنسان حتى يقرب منه، فلما جاء فوجدها عرف أنها أم المؤمنين فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يقل غير ذلك وكان يكررها. فاستيقظت فأناخ الراحلة ووضع قدمه عليها حتى لا تنفر. ركبت الهودج لما كانت الراحلة في الأرض، ثم قادها حتى وصل الجيش. اجلس يا عبد الله ومعك الطعام. فوصل الجيش في نهر الظهيرة في وقت حار. فلما وصل مرت على جماعة المنافقين فرأوها، فخاضوا في الكلام الباطل ما نجت منه وما نجا منها. الشاهد ذهبوا، وكانت معها مع السفر بقيت مرحلة على المدينة، مرحلة على مسيرة يوم. وصلوا وكانت معها حمى رضي الله عنها، فجلست ظلت في البيت شهرا وهي عليلة، وكان الناس يخوضون في الحديث، صفوان مع عائشة. ثم أخذ كبير القوم من المنافقين يتولى في إشاعة هذه، ما قذفها هو، لكن كان يشيعه ويستأنس بالحديث، يجمع الناس كيف حصل هذا، وهل هذا يتم، وهل هذا يسير. المنافقون شاركوا، واستمع إليه أناس من المؤمنين كحسان بن ثابت وحمنة أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش وآخر. فشاع الحديث، قالت: لم أكن أرى شيئا مما حولي غير أني لم أجد ذاك اللطف من نبي صلى الله عليه وسلم حين أكون مثل تلك الحالة. فكان يدخل فيسلم فيقول: كيف أتيكم؟ إيش أخبار هذه؟ فقط. قال: فبينما أنا ذات يوم خرجت مع امرأة سمتها رضي الله عنها إلى المناصع. المناصع أماكن بعيدة، كانت تقول عائشة رضي الله عنها: كانت سيرتها سيرة العرب الأول، يكرهون أن تكون مراحيض في بيوتهم ما في حمامات. فذهبت بعيد، فلما عادت عثرت أم صفوان كانت معها في مرط لها، فقالت: تعس صفوان. قالت: يا أختاه، كيف تدعين على رجل صالح من أهل بدر؟ قال: أولم تعلمين؟ قال: لا، ما كنت، ما أعلم. ما الذي صار؟ كان مع صفوان بن المعطل أم مصطح، جزاك الله خير. أم مصطح كانت هي مصطح ممن خاض في الإفك، من الجماعة الذين خاضوا في الإفك. فلما قالت تعس مصطح، قالت: كيف تقولين هذا وهو من أهل بدر؟ قالت: أولم بلغك ما يخوض الناس فيه؟ قالت: ما بلغني. فأخبرتها بالقصة. قالت: أوشاع ذلك؟ قالت: نعم. فزادها ألما واشتد عليها الأمر، فما استقر بها الأمر حتى ذهبت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أبويها. أنا أقول القصة عشان تدركوا معنى هذه الآية. قالت فذهبت إلى أمها أولا، قالت: يا أمه، ما هذا الحديث؟ قال: أو بلغك يا بني؟ قالت: نعم. فقامت تسليها، يعني تخفف عنها. قالت: يا عائش، ليس هناك امرأة مضيئة إلا ولها حساد يبتغون لها القوائل، يعني الغوائل يعني امرأة جميلة محببة للرسول، ما أكثر الحساد. فلم تسمع منها إلا هذه، فذهبت إلى أبيها، سمع نشيجها وبكاها فأقبل، فقال مالك يا بني؟ فأخبرته، قالت فرجعت وظلت تبكي يوم أو يومين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبواها حاضرين، فبدأت تبكي، قال يا عائش توبي إلى الله واعترفي بذنب، فإن الله يغفر الذنوب لمن اعترف له وانكسر. قالت والله إن قلت لم يكن شيء مما تخوضون فيه وأنا صادقة فيما أقول ما صدقتموني، وإن قلت نعم وأنا أعرف أن ذاك لم يقع مني ولا حصل صدقتموني، ما عندي مثل كمثلي ومثلكم كمثل يعقوب عليه السلام لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلما قال ذلك قال انقطع عني البكاء وجف دمعي، وكنت أعلم أني بريئة وأن الله سينزل في حقي ما يبرئني، كنت أول أنتظر أن الله أتوقع أن الله عز وجل يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من بينة، إما نوم أو رؤيا، وما كنت أظن أنه ينزل في حقي قرآن، يعني كانت متواضعة ترى أنها أحقر ممن أن ينزل في شأنها قرآن. قال بينما هي كذلك إذ نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل الوحي والوحي ثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من ثقله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفصد عرقا في أوج الشتاء وقوته، وكان إذا على ظهر بعير ونزل عليه الوحي اضطر البعير أن يبرك من شدة الثقل، فغطى صلى الله عليه وسلم هنيها ثم أفاق، وإذا هو يبتسم قال أبشري يا عائش، فقام يتلو عليها الآيات. أثناء ذلك لما قال يا عائش توبي إلى الله واستغفري له فإن من اعترف فإن الله يعترف له إن الله يغفر له، قالت لأمه أجيبيه، قالت ماذا أقول؟ فقالت لأبيه أجب رسول الله، قال ما عندي ما أقول شيء. فلما نزلت الآيات وسر صلى الله عليه وسلم تبسم، قالت أمها وأبوها قومي إلى رسول الله فاحمديه، قالت والله لا أحمد إلا الله، من شدة فرحها وغضبها في الأولى، فأنزل الله براءتها وبين أن الذين خاضوا في الإفك لهم عذاب أليم، والذي تولى كبر هذا الإثم معظمه وأشاعه في الناس له عذاب خاص. هذا هو حديث الإفك. فالله عز وجل يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة بدل من جاءوا، جاءوا فيها واو، هذا الواو يسموه فاعل، أي جاء هؤلاء بالإفك اصطحبوه وأذاعوه ونشروه، هم هؤلاء منكم. المنافقون من المؤمنين أي في الظاهر تحقن دماؤهم ويكونون مع المؤمنين، وأحيانا يأتي في كتاب الله أنه ليس من المؤمنين بل هم من أهل جهنم. يقول الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم، هذا جواب إن الذين جاءوا منكم، لا كما يقول بعض المفسرين عصبة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أن عصبة خبر إن، لأن إذا قلت إن الذي ورد المكان زيد والناس تعرف أنه زيد، إيش فائدة خبر هذا إنه الورد زيد؟ الخبر إن لم يقتضي فائدة ويأتي بجملة تفيد أن الخبر يحمل معنى إلا ما يكون خبر، إلا إذا له مقصد آخر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كلام معروف عند الناس. بعثتك بهذا الكتاب لفلان فإن لم توصله فأنت لم تفعل، إيش تفهم منها؟ الكلام واضح، بعثته فلم يفعل فهو لم يفعل، لكن جاء هنا لمغزى، أي أن الرسالة عظيمة وهو من قاهر الكون. اعلم إن لم تبلغ هذه الرسالة فما بلغتها، ومن لم يطع ولم يبلغ فله ذلك، فله فالله عالم به وله من الوعيد ما لا يحتمله. فلما قال سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ما جاء الخبر، الخبر لا تحسبوه شرا لكم، لا تظنوا أن هذا شر لكم، فيه ألم وحزن وكمد وأمور تغيظ الإنسان لا يستطيع تحملها. قال لا، هذه أمور من كان منكم بريئا فإن الله سيجعل لك فيه خيرا كثيرا. وهذه بشارة لكل من اتهم بباطل ويعلم أنه بريء منه، فإن الله عز وجل يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لكم، ولم يقل احسبوه خيرا لكم، قال بل هو خير لكم، ليدل على أن هذه الخيرية ثابتة ومستمرة لا تنقطع. والخيرية في هذه الآية في هذه الواقعة واضحة، أنزل الله براءتها وسرت قلوب المسلمين بما حصل، وانكشف الغم عن المؤمنين، وأراح الله رسوله وأهل بيته. ويقول سبحانه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل من أشاع هذه الفاحشة ونشرها وشوشها وجمع الناس حولها له جزء ونصيب بقدر ما فعل من تحمل هذا الوذر والذنب ونشره بين الناس. نزل في حقها رضي الله عنها 12 آية تبرئة لها رضي الله عنها. ويأتي أهل الباطل من أهل النفاق، ما هو كفر، هذا أشد من الكفر، لأن الكفر خلاف هذا الدين، وقد يكون هناك عذر وقد لا يكون عذر. أما المنافق ظهر له الحق وعرف وجهه فدخله الحسد والغيظ فأضمر في نفسه ما يكيد للمسلمين والإسلام لأجل أن يحقن دمه ويبقى فيه، وهو في فهو في هذه الأمة ينخر فيها من خفاء، والله يعلم بباطنه، وله ظواهر يعرفها المؤمنون، ومن أدرك من ثنايا كلامه. الآن هذه الطائفة هكذا أوجدها الله عز وجل محنة لأهل السنة والمستقيمين، تجدهم أرادوا الغيظ، تكلموا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمغفلين من المسلمين من أهل السنة، يأتون إلى السادة فيقولون نحن نعظم أهل البيت ونحن ننصرهم، ويأتي الناس يرون أن هذا يكرمون أهل البيت ويعظمون آل البيت، فيجعلون هذا مطية لاتهام أزواجه، وتهمة الزوجة إنما هو اتهام لزوجها وأذى له وهم له، من يرضى أن يقول زوجك كذا؟ فما بالك نبي الله المعصوم يحفظ الله له دينه وخلقه لا يتهم بكذب ولا باطل، فيترمى زوجته ثم يغض الله عنه ولا ينصره. فلما أرادوا تحطيم هذا الدين والشك فيه جعلوا هذا، والأصل فيه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا يا عبد الله إذا رأيت أحدا من هذه الطائفة فاعلم أنه من جماعة أرادوا كيد هذا الدين والنخر فيه من داخل، لا تأمنه ولا تصلي خلفه، هم رؤساء وأتباع، أما الأتباع يطلبون شهوات الدنيا، وأما الرؤساء فإنهم أرادوا المكر بهذا الدين. والأتباع أناس فرغت قلوبهم من تعظيم الله، لا يؤمنون بآخرة، فأخذوا هذا المسلك. ولذا الجاهل منهم العالم يا عبد الله لا تؤويه إلى دارك ولا تكن مصاحبا له، فمن مذهبهم التقية، التقية يعني إذا رأى قوة أو علم أنه لا يتمكن منك لا يؤذيك، وإلا الأصل لو اختلى بك أو كان الطائفة حولك لابد من أذى يصل إليك وضر يلحقك إن استطاعوا أن يفعلوه، فإن لم يستطيعوا تسمع منهم هذا الأذى. هذه محنة جعلها الله ابتلاء لأجل أن يتبين من يبقى ويصمد ومن يذهب، وإلا ما يمكن إزالتهم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب خرج الناس في المدينة لا يرون كلب إلا قتلوه، ثم قال صلى الله عليه وسلم الأسود البهيم، قال صلى الله عليه وسلم إن هذه أمة خلقها الله، أي لن تستطيعوا إفناءها، اتركوها. فلذا لما تقول اللهم أهلك اليهود وأهلك النصر ما ينفع هذا، لأن أمها الله هكذا خلقهم وأوجدهم، وله في ذلك حكمة يحبها هو سبحانه. لكن أدعو على من ضر المسلمين وآذاهم وقاتلهم، وإلا هؤلاء إذا مكن الله للإسلام عزا يجاهدون إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.